السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، في يوم من الأيام ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، وأردف خلفه هذا الصحابي المبارك معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم تواضعه صلوات الله وتسليماته عليه، ولا سيما وأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب معاذ بن جبل، وقال له يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك. صلى الله عليه وآله وسلم ركب النبي على حمار وأردف معه معاذ بن جبل، أي ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح النبي سؤالا على معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بن جبل: الله ورسوله أعلم. انظروا معي الآن إلى أدب هذا الصحابي المبارك، لا يتقدم بالجواب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة التلميذ النجيب، وهذه علامة الطالب الموفق، ألا يكون عجولا في الجواب، بل يتأنى ويتأدب بين يدي معلمه كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا سيما أيها الأحبة بأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو إمام العلماء ومقدام العلماء، ويبعث يوم القيامة يسبق العلماء برمية حجر، كما قال بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، أفلا أبشرهم، أي أبشر الناس الآن بهذه البشرى؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، فيتكلوا، أي حتى لا يتكلوا على هذا الحديث ويتركوا العمل الصالح. فحدث به معاذ بن جبل قبل موته تأثما، أي حدث بهذا الحديث قبل أن يلقى الله عز وجل، خشية أن يكون قد كتم العلم. أيها الأحبة، حق الله على العباد أن يعبدوه. العبودية أشرف وأسمى وأرقى وظيفة على وجه الأرض أن تكون عبدا لله. بل اسمع مني، أنت ما خلقت، نعم أنت ما خلقت، وما خلق الله السماوات، وما خلق الله الأرض، وما خلق الله هذا الكون الفسيح، إلا من أجل هذه الغاية، ألا وهي غاية العبودية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. شتان شتان بين المسلم الذي يتعامل مع هذا الوحي والذي يتعامل مع هذه الآيات، وبين الملحد الحيران الذي لا يعلم كيف جاء ولماذا جاء وما هي الغاية، ولا يعلم ما هي الغاية، تراه تائها حيرانا بين الشبهات وبين النظريات الفاسدة التي أورثت في قلبه الشك، والتي أورثت في قلبه الريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المسلم يعلم لماذا خلق، ويعلم لماذا ابتعث، ويعلم لماذا خلق الله الجنة والنار، ويعلم لماذا أرسل الله كل الرسل، ولماذا أنزل الله كل الكتب. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، خطاب لكل الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن هذه الآية، يأمر ربنا تبارك وتعالى فيه بتحقيق العبودية. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبودية أيها الأفاضل هي الغاية من وجودنا في هذا الكون. لذا أيها الأحبة، لو طرحت الآن سؤالا على حضراتكم وقلت: ما هي العبادة وما هي العبودية؟ كثير من أحبابنا وإخواننا يظن أن العبادة إنما في الصلوات الخمس، إن صلى الصلوات الخمس له بعد ذلك أن يفعل وأن ينطلق في بحار الشهوات والشبهات. لا أيها الحبيب، العبودية اسم كبير، العبودية مفهوم عظيم. معنى العبودية كما عرف ذلك علماء اللغة، العبودية ليست تقتصر أبدا لا على صلاة ولا على زكاة ولا على صيام ولا على حج. ولكن ما معنى العبودية؟ معنى العبودية معنى مفهوم أكبر من ذلك. لذا حينما قال علماء اللغة العبودية مأخوذة من العبادة، والعبادة تعريفها في اللغة أي من الخضوع والذل والانقياد. لذا حينما تسمع ويقولون طريق معبد أي طريق مذلل، كما قال ربنا جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب، معنى العبودية في الشرع والاصطلاح من أرق وأجمل التعريفات حول هذا المفهوم العظيم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. اسمع، قال شيخ الإسلام: العبودية اسم جامع، العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثاني تعريف ما أحوجنا إليه، العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال والأعمال الظاهرة كالنطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وصوم رمضان وأداء الزكاة والحج والعمرة وإماطة الأذى عن الطريق. أما الأقوال والأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والتفويض والإنابة والخوف والرجاء، كل هذا تحت مصطلح العبودية. أي شيء يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى عنه ربنا تبارك وتعالى، إن احتسبت النية أن هذا من القربات صارت عبادة. فكل شيء يحبه ربنا تبارك وتعالى صار تحت هذا المفهوم وصار تحت هذا العنوان، ألا وهو عنوان العبودية. لذا أيها الأحبة، هذا المقام الكبير، مقام العبودية، حينما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يصف حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن، ما وصفه بأي صفة، لا بصفة النبوة ولا بصفة الرسالة، وإنما وصفه بصفة العبودية. في مقام الإسراء قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بمن؟ برسوله أبدا، بنبيه أبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي مقام الوحي والتنزيل قال ربنا الجليل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي مقام الدعوة وفي مقام البلاغ والإنذار قال ربنا جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على من؟ على عبدنا، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بل وكان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير من عبد الله عز وجل، كان لا يرقى بنفسه أبدا ولا يفتخر بنفسه أبدا عن هذا المقام، عن مقام العبودية. من ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد. وكان إذا خاطب الملوك والحكام والأمراء لا يصف نفسه إلا بصفة العبودية، فيقول صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الروم هرقل، من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الفرس كسرى، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم مصر. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم عبدا لله جل وعلا، وحينما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يصفه ما وصفه أيها الأحبة إلا بهذا الوصف، بوصف العبودية. لكم أن تتصوروا معي أيها الأفاضل، دانت له جزيرة العرب، ودخل الناس في دينه أفواجا، وجاءته الدنيا وهي راغمة تحت قدميه، ورغم ذلك كان يقوم بين يدي ربه حتى تتورم قدماه، فيقولون له: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيكون الجواب من سيد العباد صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمقام العبودية مقام تشريف، مقام العبودية مقام تكليف. لذا لا تظن أن العبودية فقط في الصلاة أو في الحج فقط أو في الزكاة فقط أو في الصوم فقط، كل شيء في حياتك وفي حلك وفي ترحالك لو أنك أحسنت النية واحتسبت هذا العمل صارت في ميزان حسناتك من العبودية ومن القربات إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري: اسمع، ما بطشت بيدي ولا نطقت بلساني وما نظرت بعيني أعلى حرام أم على حلال، حينما أنظر إلى شيء فأرى هذا الشيء إن كان حلالا أو إن كان حراما، وفي ذات الوقت أقف بيني وبين نفسي، أو كما قال الإمام، فأقول: إن كانت طاعة مضيت، وإن كانت معصية أحجمت. وملخص هذا في قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاعلم أيها الحبيب، واعلمي أيتها الغالية، أنه لا مقام أفضل ولا أسمى ولا أرقى من مقام العبودية. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: واحفظها واحفظيها وانشرها الآن على مواقع التواصل. قال شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أيها الأحبة، انتهى وقتنا، ولكن تعالوا بنا في نعم العبد أن نقف مع أحوال الصادقين من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، كيف كانوا يتعبدون لله جل وعلا، وكيف كانوا يتقربون إليه سبحانه وتعالى، ولم لا، فهم أئمتنا وعلماؤنا وأسوتنا وقدوتنا بعد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولله ضر القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي.